بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في وجوب الاستنابة لمن عجز عن أداء الحج بنفسه، وذكرنا بأن هناك موردين يجب على المكلف أن يستنيب غيره في حياته. المورد الأول ما إذا استقر عليه الحج وسوف حتى عجز عن القيام به مباشرة، لكن عنده أموال، عاجز من جهة ضعف بدنه أو من جهة الحرم اللي أصابه، فهنا دل الدليل على لزوم أن يستنيب شخصا آخر لأداء الحج الذي في ذمته. المورد الثاني لا، هذه أول سنة يستطيع فيها المكلف، لكن من جهة المال، أما من جهة البدن مثلا كان هناك ضعف عن أداء الحج بحيث هو ما يتمكن، أو من جهة المنع، احنا سنقتصر على المرض الحاصر تركه الصد أو الحاصر، سنذكر المرض، صد ما أكو. في مثل هذين الموردين دلت الرواية المعتبرة وهي صحيحة الحلبي على لزوم بإطلاقها على لزوم أن يجهز شخصا آخر يأتي بالحج بالنيابة عنه. الكلام يقع في أن المورد الثاني اللي تكون الاستطاعة متحققة في هذا العام، هل يتعين عليه إرسال نائب لأداء الحج مطلقا، يعني حتى لو كان يرجو شفاءه وقدرته على الحج في السنة القادمة أو بعد سنتين، أو لا، إرسال للنائب مقيد بما إذا عجز عن أداء ذلك إلى الأبد، حصل له اليأس، يعني الشخص اللي الآن في هذا العام متمكن ماليا من الذهاب إلا أن هناك وعكة صحية إن صح التعبير تمنعه من الذهاب، قال الطبيب هذا العام أنت ممنوع، وهذه تستغرق كذا شهر، السنة القادمة بإمكانك أن تذهب، فهل يتعين عليه إرسال نائب؟ يعني بالنتيجة نريد نقول الروايات تشمل هذا المورد أيضا أو لا بإطلاقها بشكل خاص، قطعا ما تشمله، ما عنده رواية تقول إذا لم يتمكن المكلف من الذهاب إلى الحج وجب عليه إرسالنا حتى لو كان يتمكن في السنة القادمة، ما عندنا هذا الشيء. الكلام أن إطلاقها شامل لهذه الصورة أو لا، في مقابل من قد يدعي بأن النصوص مو ناظرة إلى ذلك، وإن كانت بالظاهر مطلقة إلا أنها ليست مطلقة، مو في صدد البيان من هذه الناحية. على كل حال هذا سؤال يطرح نفسه. الجواب إذا أردنا ننظر إلى الدليل اللي دل على لزوم تجهيز نائب وإرساله بالنيابة عن المريض، هذا مطلق، نشاهد هذا الدليل مطلق، ما يقول على أنه يجب على النائب أن يجب على الشخص أن يرسل نائبا إذا يئس من الذهاب بنفسه ولو في المستقبل القريب أو البعيد، لا مطلقا، فيظهر من عدها سواء كان يأس هناك أو كان رجاء للذهاب بنفسه، ورجاء للذهاب بنفسه سواء كان بعد 10 سنين 5 سنين أو في السنة القادمة. قضاء لإطلاق هذه الروايات لا بد من الالتزام بوجوب تجهيز النائب حتى لو كان متمكنا عالما بالتمكن في العام القادم، لكن هذا صعب الالتزام به، مو الشارع ما يمكن أن يوجب ذلك، لا هو يوجب ذلك، لكن وبإمكان الشارع أن يقول له أنت هالسنة أرسل نائب، السنة القادمة شنو إذا تمكنت اتهم واجب ولله على الناس، فرض استطاعة خاصة، إذا جاء الدليل نحن أبناء الدليل أينما ماله نميل. الكلام فيه العثور على مثل هذا الدليل وعدمه، بس احنا المفروض ما عندنا إلا هذه النصوص الدالة على لزوم تجهيز شخص آخر. فإذا كنا نحن وإطلاق هذه الأدلة فاللازم الالتزام بوجوب تجهيز نائب حتى لو كان على أمل بل كان على يقين من شفائه في العام القادم، لكن الالتزام بذلك كما قلت صعب من جهة أن هذه المسألة لو كان حكمها هذا ثابت شرعا لأي يعني هذا يتضح لا أقل، بعض الفقهاء يلتزمون به، بعض الفقهاء مو واحد يلتزمون به، بعض الروايات الساقط كذا، لكن لا نجد من ذلك أثر أو على ذلك أثر. وقضية هم شنو عامة البلوى، لأنه كثير أكو من الأشخاص في السنة الأولى من الاستطاعة ما يتمكن من الذهاب، خلال سنة خلال سنتين ما يتمكن، لو كان لزوم الكذا لازم، لزوم التجهيز لازم وواجب وثابت، لكان هذا شنو تكثر الأسئلة عنه، يعني هذا خصوص في الزمان القديم ما كان مبتلى به، يتمرض الإنسان ما يتمكن من الذهاب، خصوصا مع عدم توفر مثلا في ذاك الزمان وسائل العلاج. قال وهل، وين وصلنا شيخ مصطفى؟ أحسنت. وهل يكفي في المورد الثاني اللي احنا تحدثنا عنه انه في السنة الاولى هذه السنة استطاع ولم يكن متمكنا من الذهاب، اللي قلنا هذا ايضا مشمول لمثل صحيح الحلبي وغيره، اذا هل يكفي في المورد الثاني العذر في سنة الاستطاعة يكفي في وجوب إرسال نائب أو لا بد من استمرارها، أو إرسال النائب يتوقف على اليأس أو الاستمرار لفترة، حتى لو مو يأس استمرار، مو إذا كان عالما بالتمكن في العام القادم. قد يقال بأن مقتضى إطلاق الصحيح صحيح الحلبي هو الأول أنه يكفي، بيد أنه لكن لا يمكن الالتزام بذلك، بيد أنه يلزم حمله على إرادة الثاني اليأس أو استمرار لفترة، بحيث يكون المقصود حالة بينه بين المكلف وبين أصل الحج مرض، مو بينه وبين الحج في هذا العام مرض، لا حال بينه وبين الحج في سنة الاستطاعة. لماذا مثل هذا الحمل؟ قال إذ لو كان المقصود هو الثاني لاشتهر ذاك وشاع لشدة الابتلاء بالمسألة، والحال أن الحكم المعروف بين الأصحاب وفي الأوساط عكس ذلك، أنه ينتظر إلى أن يشفى في العام القادم ويذهب بنفسه. يقولوا له أنت هذا العام معذور، احتفظ بالاستطاعة واذهب العام القادم. إذ لو كان المقصود هو الثاني لاشتهر ذاك وشاع لشدة الابتلاء بالمسألة، والحال أن المشهور هو العدم، بل الدعي عليه الإجماع. هذا مسكوت عنه، هذا فرد سؤال ثاني، أنه يستمر لفترة ولو بعد فترة طويلة، قال له أنت علاجك يستغرق 10 سنين، فلازم يقدر هذا لو لا إذا سنة سنتين خم، وأنه بعد فترة طويلة هذا بعد أنت استظهار من الأدلة، قلنا خم ماكو ظهور للأدلة في لزوم البعث هذا العام، لكنه إذا بعد 10 سنين كيف إطلاق الأدلة يشملها أو لا؟ مخرجنا من تحت هذا الإطلاق لسنة لسنتين بعد أكثر، أفرض مثلا هذا هم نطلعه من خارج الإطلاق السنة لسنتين، قلنا هذه المسألة معروفة لو كان لبان، أما ل10 سنين هم لو كان لبان ما معلوم أنه خارج، فلما ننشوك نتمسك بالإطلاق. واضح لو لا؟ سؤال آخر يطرح نفسه، لما نقرأنا صحيح الحلبي فيما سبق كان العنوان الوارد بها فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. صرورة يا أخو واضح شنو معناه؟
من لا يحج، لم يذهب إلى الحج.
أحسنت، يعني إذا يريد يذهب هذا العام هذه أول مرة يتوجه بها للحج. لا مال له يعني مو مستطيع كناية عن عدم، مو تجي أنت تريد الدز نائب عنك أيها العاجز وهو مستطيع. أحسنت، مو مشغول الذمة. خب استدعنا من القيد الثاني الكلام الصرورة، هذه الرواية نطقت بذلك، لكن هل نلتزم بذلك في مقام الإفتاء في مقام العمل؟ يعني يلزم أن يكون النائب صرورة أو لا؟ مستحب أن يكون صرورة، فنأخذ بظهور هذه الرواية ظهورها متوجه إلى جهة الوجوب لو الاستحباب؟ واضح الوجوب. المشهور خلاف ذلك، فهذا المشهور يصير قرينة على حمل الرواية على الاستحباب أو لا؟ طبيعي إذا أنت من دعاة أن المشهور هو المنصور فلازم شو تقول؟ إيه هذه مستحبة مثلا عندكم شرطية الصرورة، وإذا لا أنت المشهور هنا ما تعير لأهمية، ما تعير لأهمية بهذا المعنى، تقول خلاف المشهور حتى لو ذاب المشهور، أنا أشوف أن دليل أكو رواية معتبرة على ذلك أو لا، إعراض المشهور ما يشكل لي حجر عثرة. نظريات هاي بعد بالأصول ياهو الصحيح منها أي كبرى هي معتبرة، إعراض المشهور يوجب الوهن هذا هو المعتبر أو إعراض المشهور لا يوجب الوهن وهذا المعتبر؟ هذا بحث بالأصول. الآن من يحمل هذه الفكرة في ذهنه أن المشهور إعراضه ما يشكل حجر عثرة، فنقول تعال إلى الرواية إذا كانت معتبرة وقد نطقت باعتبار الصرورة فلا بد من تسجيل الفتوى بهذا الشكل. لذا قال وهل يلزم في النائب أن يكون صرورة؟
صرورة في الصرورة الأمنية؟
لا حق واضح بعد هذا ما يحتاج بعد ست الماء يجي الإمام يفسره يا أخو ما يجي يفسره
موضوع بالربية
شنو؟
تركوا العرف يعني؟
أي واضح عندهم، واضح عندهم إيه في أوساط العرب واضحة صرورة يعني أول مرة ما يحتاج خمو كل شيء يجي يبينه. وهل يلزم في النائب أن يكون صرورة المشهور؟ هو لو ما كان واضح عنده كان يسأل الإمام يقول له وما الصرورة؟ واضح عنده. وهل يلزم في النائب أن يكون صرورة؟ المشهور عدم اعتبار ذلك، والحال المناسب اعتباره لظاهر الصحيح. أجل حتى لنكون مخالفين إلى المشهور، ومن باب أن الفقيه كما ذكر في محله لا يجب عليه الإفتاء، يقدر يحتار، مو واجب عليه أن يفتي بمن ينتهي إليه نظره، فلذا يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي تحفظا عن من مخالفة المشهور. كثير أنت من الفقهاء تجد أنه ينتهي إلى نتيجة مثبتة أو موجبة أو سلبية، يعني إما إلى الوجوب أو إلى عدم الوجوب، إلى الاشتراط عدم الاشتراط، إلى النجاسة عدم النجاسة، لكن في مقام الفتوى يحتاط لتجنبا عن مخالفة المشهور، فيحتاط يذكر يقول يا بتر كذا ينجس على الأحوط وجوبا، أو نجس على الأحوط وجوبا، حرام على الأحوط وجوبا، وإلا هو عند شنو طاهر. ويختص ذلك، يقول هذا اعتبار الصرورة في النائب ليس على نحو الكبرى الكلية، يعني كل من يرسل نائب يراد إرسال نائب يتوقف حجه وتتوقف نيابته على كونه صرورة، لا، هذا عن الحي العاجز، هذا كذا دل الدليل. وإلا فيما لو كان المنوب عنه ميتا وأراد أولياؤه أو وصيه أو إرسال نائب عنه، لا، هناك لا يعتبر أن يكون صرورة. حتى لو شخص رايح للحج 100 مرة يمكن أن يصير نائبا، بل بالعكس الناس هم عادة يرغبون في إرسال نياب، أحسنت. على كل حال، فيما لو أريد النيابة عن الميت لا يوجد هناك دليل يدل على لزوم، أحسنت، إرسال الصرورة، بل بالعكس إطلاق الروايات يمكن أن ماذا يستفاد منها؟ عدم اعتبار ذلك. زين، هسه بعد ما أدري، كنت أحب أن أذكر بعض الروايات الظاهر بلي. مثلا امرأة من أهلنا، ما وطبيعي في باب النيابة عن الميت واضح أنه لا يتعين كونه رجلا، بل يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة مطلق. النائب ما محدد أنه لابد أن يكون ذكرا أو أنثى، وما محدد بأنه يكون صرورة، فحتى لو ذاهب قبل ذلك. ليش؟ الروايات هي مطلقة من باب إطلاق الروايات، مو من باب أن الروايات قد دلت نصا على جواز ذلك. من جملة تلك الروايات ما ورد من أنه هذا خو واضح بعد من ناحية، غير واضح من ناحية أخرى. رواية معتبرة يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الدهني رحمة الله عليه، بلي الرواية الشيخ الطوسي يرويها، الكليني هم يرويها ظاهرا، بس الشيخ الطوسي هم يرويها. لكن الشيخ الطوسي يرويها بسنده إلى الكليني. الكليني همات شنو؟ عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل. قال: لا بأس. فبإطلاقها تدل حتى لو لم يكن صرورة. وغيرها من الروايات، هسه احنا بعد مو بصدد ذكر هذه الروايات.
عدم الاسترسال دليل العموم.
أنه
لا يشترط الصرورة، لا يشترط
لا أخو صرورة إجا نقول لا يشترط. لكن من جهة الرجل والمرأة هو مصرح أصلا، سؤال: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، بعد ما يحتاج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. اي هو مورد الاختلاف اللي يجي للذهن الاختلاف من هالناحية. خب ما يأتي إلى الذهن أنه ما يجوز الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. قال: ويختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيا لأنه مورد الصحيح، ولا يعم الصحيح يعني صحيح الحلبي، ولا يعم الميت لأصالة البراءة بعد عدم الدليل على الاعتبار. طبيعي توصل النوبة إلى البراءة إذا ماكو دليل إج، يعني ماكو إطلاق أو عموم في الرواية، وإلا إذا أكو عموم أو إطلاق بعد ما نحتاج إلى أصل البراءة، لأن أصل البراءة فيما إذا شككنا في اعتبار الصرورة وعدمها. فإذا أكو دليل بإطلاقه بعمومه يدل على عدم اعتبار الصرورة، بعد ما نحتاج ما نعيش حالة شك حتى يتحقق موضوع أصل البراءة. واضح هذا؟ لذا قال: قال هذا إذا لم يكن إطلاق في أدلة الاستنابة عن الميت الذي استقر عليه الحج، وإلا إذا أكو إطلاق وإلا كان هو المرجع دون أصل البراءة. واضح.
الشيخ المسلم عم يقول القاضي عم يطبق على المرأة، ما في أدلة. ما في
أدلة. ياهي.
ما في أدلة اجتهادية على
الأمر مع الصرورة. لا ماكو دليل على اعتبار الصرورة.
ما في دليل على عدم اعتباره واعتباره.
ليش؟
هي الأجنبية اللي ارتبنا هي الشيخنا هي أجنبية عن الصرورة. يعني تجي بمورد أن المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة. ليس المقام بين الصرورة وعدم الصرورة.
خام. روايات أخرى.
لا
أقول الأصل براءة. روايات أخرى، روايات أخرى. روايات أخرى يتمسك بها، لأن إحنا مو من هالناحية نريد نبحث، خاف نطيل من هالناحية، وإلا كنا نذكر بعض الروايات الأخرى في هذا الباب، باب 8 من أبواب النيابة إذا واحد يريد يرجع له. ثم إنه قد يناقش. إلى الآن إحنا انتهينا إلى أنه لا بد وأن يوجه، ولا بد وأن يستنيب عفوا العاجز الحي عن أداء الحاج، لا بد وأن يستنيب شخصا آخر صرورة. هسه بعد نترك صرورة، يستنيب شخصا آخر للذهاب. زين، قد جنابك تجي وتشكل تقول هذا الحكم على أي أساس أنتوا تقولون بي أنه يجب على العاجز أن يرسل؟ خل لا لا يجب عليه، ما دام عجز مو واجب. يا أبو مو هذا صحيح الحلبي وغيرها قريناها دلت على لزوم أن يحج الحي شخصا آخر عنه في حياته. ذاك الطرف المقابل يأتينا برواية يقول هذه معارضة إلى ما ذكرت، وإذا صارت معارضة بين ما دل على لزوم الاستنابة وبين ما نفى لزوم الاستنابة بالمعارضة، شي يصير يساقط، نرجع إلى ما تقتضيه الأصول. الأصول همات لا تقتضي لزوم الاستنابة.
أحسنت.
الجواب: ما توصل النوبة إلى المعارضة من جهة أن الرواية التي سنقرأها ضعيفة، وما دامت ضعيفة فحينئذ لا تصلح للإيه. قال هذا إذا بلي خلنا نقرأ الرواية ثم نأتي إليها مناقشة دلالية لعله موجودة أيضا مضافا إلى المناقشة السندية. قال ثم إنه قد يناقش قبل ثم إنه قد يناقش إذن أصل الاستنابة أو الاستنابة ثابتة شرعا، لزوم الاستنابة ثابت شرعا على العاجز الحي أو على الحي العاجز، كلامنا مو بالميت. لذا قال ثم إنه إلا أنه يصير إذن الاستنابة واجبة إلا أنه قد يناقش في أصل وجوب الاستنابة من جهة رواية سلمة، لرواية سلمة أبي حفص، هذا هو سلمة هو لم يوثق فالضعف السندي من جهته، عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية هذه بلي وبإسناده الشيخ الطوسي رحمة الله عليه عن ابن محبوب محمد بن علي ابن محبوب عن العباس ابن معروف والحسن ابن علي عن علي ابن فضالة عن أبان عن سلمة. الإشكال الظاهر في خصوص سلمة. فضلتوا
بس شيخ الطوسي رويها
أي. قال إن عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط. أتى واضح حي، بعد هذا وارد في الحي، ولم يحج، فقال إني كنت كثير المال، إذن مستطيع الرجل، وفردت في الحج، سوفت حتى كبرت، كبرت سني، يعني ما أتمكن، بعد واضح هذا السؤال. فقال فتستطيع الحج؟ الإمام احتياطا قال تستطيع، فقال لا. فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. هسا قد البعض خب أولا تقريب الدلالة هذه شلون تدل على عدم الوجوب؟ يقول الإمام سلام الله عليه قال له إن شئت، ما قال له على أنه يتعين عليك، قال له شوف تحب تفضل ارسل نائب، فكأن الامر ماذا مستحب، الامر فرض، امر مرغوب فيه شرعا، مو واصل الى حد الوجوب. فهذه الروايه تدل على عدم الوجوب، بينما الروايه السابقه الحلبي وغيرها تدل على الوجوب، وبين الوجوب وعدم الوجوب واضح تعارض موجود، فراح يساقطا ما دام ما يمكن الجمع العرفي بينهما، و تصل النوبة إلى أصل البراءة مثلا. يقال في الجواب أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، فإذا ضعيفة سندا فما عدنا في ساحة الاستدلال إلا الطائفة الأولى الناطقة بلزوم الاستنابة، فإذا ماكو رواية في المقابل حتى تصل النوبة إلى المعارضة. وثانيا سلمنا أن هذه الرواية من حيث السند قابلة للوقوف على رجليها، لكن يبقى من حيث الدلالة إن شئت، مو أن الإمام سلام الله عليه يقول له إذا تحب دز بهذا المعنى، بالمعنى الكاشف عن عدم ثبوت ذلك شرعا، بل المراد إن شئت فجهز، يعني إذا حبيت أن تخلص نفسك وتنقذ نفسك من الكذا فأرسل، لعل هذا الحمل الثاني من جهة وضوح الحكم، قلت أنا بعض الأوقات لعله وضوح الحكم وكتابته على الصبورة يخليني أنا أفهم أو أفسر الرواية بشكل آخر لعل.
بس واضح عندك في الظهور
شنو؟
شو أنشأت بيحمل واحد؟ ما بعرف، بحس أنا بعض الروايات بس الفقهاء يطبقوها، بحس أنهم قبليات، يعني عندهم ما عندهم سطوع على الرواية.
وضوح الحكم قلت بعض الأوقات هو إيه؟
بس انا مثلا عندي مسدد مش بالسنه شيخ هاي بيضاف السنه هي بناء على من يقول بالوثاقه او من يقول بالوثوق قد يوثق في الروايه من جهه انه موافق للقواعد.
احسن دعنا من ذلك. احنا هسه جاي نحكي على جاي نحكي على شنو الراي عيفنا ساتح ما جاي نحكي مشهور الفقهاء القدماء والكذا ولا ما ادري
بس الخبره
ما ادري بس السيد الخوئي والسيد الكذا والسيد الكذا ما ادري هسه مو هذا عيفه بناء على هذا بناء على هذا جاي ما جاي نقول لا بناء على هذا مو بناء على مباني اخرى بناء على مباني اخرى لا تكون الروايه معتبره اي احنا ما نقبل ما يضر. قال ويمكن رد ذلك بضعف السند بسلم حيث لم تثبت وثاقته وبان المقصود ان كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فاستنب وهذا لا يتنافى ووجوب الاستنابه. من جملة الأحكام اللي ذكرت في متن الكتاب هي أن المكلف إذا استطاع للحاج في هذه السنة مثلا فلا بد وأن يسعى لتحصيل مقدمات الحج. لكن طبيعي أصل لزوم تهيئة مقدمات الحاج هذا من باب حكم العقل. الآية والروايات ما متعرضة إلى هذا المعنى لكن لما كان بل تعرضت إلى وجوب الحج وثبوت في ذمة المكلف لكن لما كان الحج متوقف تحقق على عدة أمور فلا بد للمكلف أن يهيئها ليتم حينئذ له أداء الحج. ما دام أداء الحج يتوقف على شراء التذكرة على إصدار الجواز على التطعيم على دفع بعض الضرائب على العقل حينئذ من باب لابدية تهيئة تلك المقدمات حتى لا يتخلف عن أداء الواجب يحكم العقل بلزوم تهيئة المقدمة. فهذا الوجوب المتوجه إلى المقدمات تهيئة المقدمات وجوب مو شرعي وإنما وجوب عقلي. العقل يقول له انصب السلم حتى كون على السطح لأن الواجب عليك مو الصعود أصل الصعود واجب عليك هو أن تكون على السطح لكن لما الكون على السطح متوقف على هذا خب لازم لما الشارع يقول لك أنت لازم تأكل لأن تتمرض إذا ما تأكل والذهاب إلى السوق والشراء راح يكون شنو واجب عقلي من باب القيام بأداء الواجب الشرعي. فلما وجوب تهيئة المقدمات عقلي ينكشف لنا أيضا بأنه لا عقاب وثواب مستقل على الإتيان بتلك المقدمات. فيوم القيامة والعياذ بالله من يتخلف عن الحج ما يضرب يقولوا له ليش ما طلع الجواز لماذا لم تشتري التذكرة لماذا لم تذهب إلى إدارة الصحة والتزريق أو تطعيم أنت شنو تقوم به لماذا لماذا ما موجود العقاب نستجير بالله يتوجه لماذا لم تأتي بالحج بحيث إذا هو ذهب سأخلي أبدل المثال أحسن بحيث هو لو صلى من دون وضوء هم يبقون يقولوا له لماذا لم تصلي لأن الصلاة من دون وضوء لا صلاة. الصلاة ثلاثة أثلاث طهور ركوع سجود مثلا وبعد لما ما جاي بالطهور صلاة ما لا صلاة إلا بطهور، وهكذا. لذا قال وأما وجوب تهيئة المقدمات فلحكم العقل بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، بمعنى أن المكلف لا يكون معذورا عقلا بتركه للواجب بسبب تركها. أجل إن وجوبها موسع، برخ واضح. أنا الآن لابد وأنا أترك الدرس وأذهب إلى قيام بالتطعيم أو إصدار الجواز، ما دام الوقت باقي وفرصة هناك يمكن أن أأتي بها بهذه المقدمات وهيئ بها المقدمات في ذلك، ممكن أن أنتظر ما دام هناك فرصة وهناك وقت يسع. قال أجل إن وجوبها موسع ما دام يوثق بعدم، ما دام هناك وثوق بعدم فوات الواجب بعدم الإسراع في تهيئتها. أما إذا الآن موجودة المادة اللي يطعم بها، جوازات تصدر، لكن ما متيقن أنه إلى بعد يومين ثلاثة إدارة الجوازات، دائرة الجوازات تستقبل أو تصدر جوازات، هي اليوم تصدر غدا ما معلوم، فيتعين بحكم العاقل أن حفاظا على أداء الواجب في وقته، ما دام مشكوك أنه أتمكن غدا من إصدار، يعني جاي أنا شنو أشك في تمكني من أداء الواجب لو لم أذهب لتهيئة المقدمات هذا العام، واضح هذا المطلب. بعد وأما الوقت الذي يجب فيه الخروج، هناك حملات متعددة تتوجه إلى الحج، حملة رقم 1، حملة رقم 2، إلى حملة رقم 10. أنا يجب علي أن أتحرك وأسافر مع الحملة الأولى، وكل حملة تذهب في وقت سابق على الحملة اللي بعدها من حيث الترتيب، رقم 1 تذهب اليوم، رقم 2 تذهب بعد غد، رقم 3 تذهب بعد أسبوع، وهكذا. فهل يتعين علي أنا أسافر مع الأولى ألتحق بالأولى، أو يجوز لي أنا أتأخر إلى الأخيرة؟ هناك 3 نظريات. النظرية الأولى تقول يجب عليك أن تسافر مع الأولى مطلقا، يعني حتى لو كنت على وثوق من التمكن السفر مع الحملة الأخيرة، يا أبا مو عندي وثوق أسافر مع هذا، يقول لك أنا ما أدري اليوم لازم تتحرك أنت. النظرية، وهذه النظرية ذهب إليها الشهيد الثاني رحمة الله عليه. النظرية الثانية لا، تقول إذا تحتمل أن تتمكن من الذهاب مع البعدية مو لازم أن تتحرك مع الأولى السابقة. احتمال كافي، ما دام تحتمل كافي فمو لازم أن تبادر الآن. اختار ذلك صاحب المدارك رحمة الله عليه، سيد العامري. الشهيد الأول، ذاك الشهيد الثاني كان النظرية الأولى، الشهيد الأول اختار نظرية ثالثة، قال أنت إذا تثق عندك وثوق بإمكان الالتحاق بالأخيرة باللاحق أقول، فمو واجب أن تبادر الآن مع السابق، لكن وثوق عندك شنو؟ مو وثوق أن تسافر معها، وثوق أن، هذا واضح في كل هذا كلامنا لما نقول وثوق شنو درك الحاج، هذا واضح، هذا مو مجرد السفر وبعدين الحدود ما يخلونا نعبر، وهذا مو كافي. فلذا اختار الشهيد الثالث هذه من بين هذه الأوجه النظريات الثلاث، لعل النظرية الأخيرة هي المناسبة، يعني يجوز لأن يتأخر ما دام متمكن من يعني عنده وثوق من التمكن من التشرف إلى الحج وإيصال نفسه بالوقت المناسب. بس يبقى فرد شيء، وهو أنه شنو الدليل على أن المناسب صحيح هو النظرية، هي النظرية الثالثة؟ شنو الصحيح؟ الجواب هو أنه دليل على ذينك الاثنين ما موجود، الوثوق طريق إلى الواقع كالعلم. خب إذا الإنسان كان عالم من تمكنه من الأداء لو أخر السفر فعلا فما أكو مشكلة. ستة شنو الدليل على أنه يجب علي أن أتحرك قبل شهر وأذهب إلى الحج ما دام أتمكن من الذهاب فيما بعد؟ واقعا هذا يحتاج إلى شنو؟ وإلا تلقى كل الناس حينئذ يتكالبون، لو كان الوجوب موجود ثابت وواضح لكان كل الناس يتكالبون في السفر في يوم واحد أو في مع الرحلة الأولى مع الرفقة الأولى، والحال أن ذلك غير متحقق وغير ماذا محتمل احتمال معتد به. قال: وأما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج فقيل بلزومه مع الأولى حتى لو وثق، قلنا مطلقا، وإن وثق بإدراك الحج مع الثانية، هذا قيل. والقائل قلنا منه؟ وقيل بجواز الخروج مع الأخرى ما دام يحتمل الإدراك معها، يعني وقيل بجواز التأخير إلى الأخرى والخروج معها ما دام يحتمل أنه يدرك الحج معها. وقلنا ذهب إلى ذلك السيد العاملي في المدارك، والمناسب لا، ما اختاره الشهيد الأول عدم جواز التأخير إلا مع الوثوق بالإدراك مع التأخير. ليش؟ لأن التحفظ على أداء الواجب لازم عقلي، وهذا الكل يسلم به أصلا. هو لأجل هذه النقطة لعل الشهيد الثاني أفتى بمن؟ لعله لأجل هذه النكتة أفتى الشهيد الثاني حفاظا على الواجب أفتى بالنظرية الأولى. لكن نقول ما دام يعلم بعد جرز تصر على أنه لا بد من ال... واضح له لا؟ قال: لأن التحفظ على أداء الواجب لازم عقلا، والوثوق طريق عقلائي في مثل ذلك، مو فقط العلم طريق، لا، العلم الاطمئنان العقلائي أيضا طريق. في بعض الموارد الخوف هو طريق، كما في باب الصيام. الصيام إذا كان مضر خب موجب للإفطار صحيح أو لا، لكن طريق إلى ذلك الضرر شنو؟ الخوف العقلائي، مو إلا يقين عنده بالضرر. ثم إنه لو كان واثقا، هسه سؤال، أنا كنت على يقين من تمكني من الذهاب مع الرحلة الأخيرة، وعلى أساس ذلك كل أموري رتبتها حتى أدرك الحج من خلال الرحلة الأخيرة، يوم اللي لازم تطير الطائرة سبحان الله عواصف رملية أو عواصف ثلجية أو كذا منعت من إقلاع الطائرة ففات الحج، هنا شنو رأيك دام ظلوك؟ الجواب ما دامت الاستطاعة باقية، لأن اللي جوز لي أن أتأخر هو الشارع نفسه، فإذا باقي الاستطاعة إلى السنة القادمة، شركة الطيران قالت يا بترى هذه سنوية هذه البطاقة وباقية إلى السنة المفعولها إلى السنة القادمة، والمفروض أما الزاد الكذا همات باقي محتفظين بإلية، فحينئذ مؤسسة الحج هي تقول لي أنا أسمح لك أن السنة القادمة تسافر، فكامل النفقات الاستطاعة باقية، فلازم حينئذ أنا أتوجه في السنة القادمة. قال ثم إنه لو كان واثقا ولكن لم يتحقق منه الإدراك بعارض، فهل يستقر الحج في ذمته بحيث يلزمه أداؤه في السنة الثانية ولو تسكعا؟ كلا، لأنه لم يتوان حتى يستقر. هذا خلاف الفرض اللي أنا حكيته، يعني فارضين أنه شنو المصارف فاتت عليه، فحينئذ لا يلزمه الأداء. أما إذا فرضنا أنه الاستطاعة باقية، التذكرة وال شو يقولون النوبة شو يقولون ها إيه مسزات خو مو المعلبات باقية، لا محتفظين أنا
بالفلوس،
هم عندهم محتفظين بالنوبة شو يقولون ما أدري هسا، فحينئذ ما أكو أي مشكلة، الاستطاعة لابد من الحفاظ عليه. نعم، إنما لا يجب الاحتفاظ بتلك الاستطاعة فيما لو وكان هناك كان الاحتفاظ بها حرجيا، يعني هذه الأموال احتاج إلى صرفها في مؤونته اليومية أو ما يتعلق به في ولده في أبيه في أمه، بحيث كان صرفها في الحاج يوجب سقوط في الوقوع في الحرج، يأتي الكلام المتقدم اللي من خلاله قلنا تنتفي الاستطاعة. لذا قال أجل يلزمه التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية لما تقدم من أن العناصر الثلاثة للاستطاعة إذا تحققت في أي وقت يستقر الوجوب في الذمة ولا يجوز تفويتها، ولكن لو فاتت لعذرين أجل اللص نستجرب له وسرقها أو قلنا يحتاجها إلى هو يعالج أبيه أو كذا، فلا يلزم التسكع لعدم كونه ممن سوف بعد استقرار الوجوب عليه، حتى لو كان الحج مستقرا عليه في العام القادم في العام السابق ما دام هو ما مسوف به، لأن المفروض على أنه الشارع سمح له أن يتأخر، والطائرة همات ما أقلعت نتيجة إعصار ثلجي، والآن هم محتاج إلى صرف تلك الأموال بحيث يسقط في الحرج إذا ما صرفها، فحينئذ هذا ما يكون مسوف حتى تكون الحج مستقرا في ذمته ليلزم عليه التسكع. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.